أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختام، لا شك أنه يأتي على العبد كثيرا هذه اللحظات التي إذا تدبر فيها في حال نفسه تبين له من أين يقطع عنه الطريق بينه وبين الله. مش كتير بيقطع بينك وبين ربنا خواطر سيئة للأسف بتضيع إيمانك، وبتستهلك أوقاتك، وبتقلب تفكيرك، وبتبعدك عن ربك. مش كتير بتلاقي نفسك بتأمرك بمعاصي وبذنوب، وفي حاجات ما بتبقيش عارفة تعملي معاها ايه، وفي الاخر بتقعي في الفخ. مش ساعات بتحتاري في نفسك، يعني الواحدة تمشي حبتين وبرضو للأسف تقع تاني، تقولي اعمل ايه في نفسي، ايه المطلوب مني، كل الابتلاءات دي انا مش قادرة عليها، انا عارفة ان في مشكلة بس هي ايه واتعامل معاها ازاي. يمكن كتير بيعترف بطريقة ماشي وبعدين. لما نقول ربنا سبحانه وتعالى قال
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
المشكلة جواكي، المشكلة في نفسك. أنا عارف إن في اللي هتقول ماشي أنا نفسي أمارة بالسوء وبعدين أتصرف إزاي يعني، وناس هتقول أنا معترفة إن في أخطاء، بس في ظروف برضو لازم توضع في الاعتبار، ولا لازم الواحدة يعني تعترف وتقر والسلام. أنا عارفة إن عندي مشاكل، بس المشاكل دي بتنشأ عن أوضاع بتحط فيها، ومن هنا كل مرة بقع في الغلط. وناس هتبقى محبطة وهتقول أنا يئست من نفسي، مفيش فايدة فيا، حاولت كتير مع نفسي فكلامك مش هيقدم ولا هيأخر. تعالي النهاردة نجدد إيماننا بترويض أنفسنا، نتعلم إزاي نسوس هذه النفس. البداية إنك مش عارفة نفسك، ومش عارفة إزاي تحاسبيها، ومش عارفة إزاي تروضيها. التلات حاجات دول هم روشتة تجديد الإيمان من خلال معالجة خطر النفس. عشان كده اسمحيلي اوضح لك الموضوع ونتفق مع بعض على خطوات عملية للي عايزة بجد تبقى نفسها نفس مطمئنة. اول حاجة لازم تعرفي نفسك. قالوا من عرف نفسه عرف ربه. هتبقي طول عمرك مش فاهمة اللي بيحصل لك ده بيحصل لك ليه، ومش فاهمة عن ربنا حكمته في انه ابتلاك بالابتلاء ده ليه، او انك مش قادرة تكملي الطريق ولا عارفة تستقيمي ليه، مش عارفة تاخدي القرار. كل ما توعظي، كل ما تنبهي ويتقلك لازم تاخدي الخطوة، لازم تعرفي انه الوقت بيجري والعمر قصير وانت لازم تلحقي نفسك قبل فوات الاوان. لكن الكلام ده كله ما يهزكيش، ولو هزك يهزك في وقت كده قصير، ممكن توعظي بمواعظة تتأثري فيها ترجعي البيت وكأن شيئا لم يكن، ممكن تتأثري يوم اتنين تلاتة لكن ترجعي تاني لعاداتك ومألوفاتك. المشكلة فين؟ المشكلة جواكي، المشكلة في خطر نفسك، انك مش فاهمة خطر النفس العظيم. شوفي، النفس مكرها كبير وشرها مستطير. اول حاجة، الاصل ان انت تبقي عارفة كويس قوي ان كل واحد مننا جواه شرور، شرور النفس اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بها في خطبة الحاجة فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من شر النفس عموما ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، عشان كده قال شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تاني حاجة، النفس منبع كل شر ومأوى كل سوء. وحطيها قاعدة، النفس لا تألف الخير أبدا. عشان كده بتلاقي نفسك بعد ما كنت استقمتي مثلا في موسم من مواسم الطاعة، كنت في رمضان كويسة والله، كنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ماسكة مصحف وبصلي قيام وصيام في النهار وأذكار وأعمال بر، بس للأسف الشديد الوضع اتغير. عارفة ليه؟ لأن النفس لا تألف الخير، النفس ما بتتعودش على الخير، النفس تأز وتأمر بالسوء. ولولا فضل الله علينا ما كان فيها خير أبدا، وهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى، قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يبقى لازم يبقى عندك يقين بأن النفس دي مأوى كل سوء. ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. تتصوري سيدنا عمر بيدعي ربنا بيقول: يا رب اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل: يا أمير المؤمنين، هذا الظلم ماشي، قول على نفسك ان انت ظالم لنفسك، بس تقول كفر، فما بال الكفر؟ قال: ألم تسمع إن الإنسان لظلوم كفار؟ أهو لفظ الإنسان ده تتبعيه في القرآن، هي دي صفات النفس، إن الإنسان لفي خسر. هو كده النفس دي ما قالها إلى خسران إلا إن ربنا يزكيها، يتوصف بإن الإنسان ده يأوس، هي النفس كده محبطة دايما، بتيأس الواحد دايما، كنود يعرف وينعم عليه وبعد كده ينكر، هي كده النفس منبع كل شر ومأوى كل سوء. تالت حاجة، النفس من جند القلب، وهي من أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له. يعني احنا لما جينا بدأنا رشدة تجديد الإيمان ابتدينا بالقلب، وقلنا نتكلم عن أخطر أمراض القلوب، وتكلمنا عن مرض التسخط ومرض الكبر. في علاقة بقى ما بين القلب وما بين النفس. ابن القيم بيقول في أغسطس اللفان: إن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس. يبقى احنا لو روضنا النفس دي، لو هذبناها، لو عرفنا نتعامل معاها صح، هيبقى ده سبب من الأسباب إن الواحد يعالج من الأمراض اللي جوه قلبه، سواء بقى كبر، عجب، رياء، تسخط. يبقى في علاقة ما بين النفس وما بين القلب. سائر أمراض القلب يقول إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها. كل المشاكل وكل الأفات وكل رواسب الجاهليات وأثار الذنوب والمعاصي دي تتكون في القلب، وبعدين النفس تروح واخداها وتستخدمها في الحث على المعاصي مرة أخرى. واحد مش عارف مثلا يقي نفسه شر إطلاق البصر، أخت مش عارفة تعالج نفسها من الموضوع ده مثلا، بدأت تبص للحرام أو بدأت تسمع حرام أو بدأت مثلا تبقى ليها علاقة مش على وفق الشرع، المسائل دي يبقى في ذنوب. الذنب ده يبتدي يبقى نكتة سوداء في القلب. النفس تستغل الموضوع ده قوي، هي جند من جنود القلب، تاخد ده وتبتدي تؤز على المعنى من تاني. وليه يعني ما تبصيش؟ وفيها ايه يعني ان انت تبقي كذا؟ هو انت هتقعدي كده؟ طب ما انت هتتجوزي ازاي؟ طب ما انت مش عارف ايه؟ تبتدي النفس تأمر بالسوء. واحدة واخدة على انها لازم تسمع اغاني ولازم تعمل كذا وتسوي كذا، فيها ايه يعني؟ هو كل الامور لازم تبقى كبت وتبقى مش عارف ايه؟ النفس تشتغل في الامر بالسوء بالطريقة دي. فيها ايه يعني لما ارفع عن نفسي شوية واتفرج على فيلم ولا اعمل كذا واسوي كذا؟ ادي المشكلة، النفس ازاي تستغل اثار الذنوب اللي بقت مترصبة في القلب. رابع حاجة، النفس هي قاطع الطريق بين قلبك وبين ربك. شوف ابن القيم بيقول ايه، ان العمل ده ما بيطلعش كده مرة واحدة لربنا. انا دلوقتي صليت، الصلاة دي المفروض تسيب اثر في القلب. القلب ده لو سابت اثر من خشوع، من خضوع، من سكينة، من المعاني الايمانية دي، هي تبقى الجسر اللي يطلع من خلاله العمل الى الله عز وجل. يقول كده، بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. واخد بالك الشكل الثلاثي ده؟ كأنه كده عندك سهم متوجه الى قلبك، ومن القلب الى الله تبارك وتعالى، يبقى كأنه شكل المثلث ده اللي رأسه القلب. السكة بقى، الضلع اللي ما بين القلب وما بين الرب، هنا واقف عليه قاطع طريق. قاطع الطريق ده اسمه ايه؟ اسمه النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار بإسناد حسن، إن بين أيديكم عقبة كأودا لا ينجو منها إلا كل مخف. النفس زي ما ابن القيم بيقول جبل وعر، لازم تتسلقيه، ما تقدريش تتجاوزي المرحلة دي، ما عندكيش سكة تانية، لازم تطلعي الجبل ولازم تتجاوزيه، علشان هو قاطع الطريق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول، اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. فهمتوا المعادلة دي؟ النفس أعظم وأخطر قاطع طريق بين قلبك وبين ربك. عشان كده لما تيجي تقولي والله أنا يعني مظبطة حالي بفضل الله عز وجل، وأوراضي تمام، وأحوالي الحمد لله أحسن كتير من قبل كده، بس مش حاسة، بس مش ضايقة، بس مفيش أثر، هو هنا أحد الأسباب، النفس واقفة وعاملة قاطع الطريق ده. يعني إيه؟ يعني أنت برضو نفسك بتسيبلها البراح، سيبلها الأمر، فبالتالي ساعات كتير قوي مثلا نفسك تهفو إلى شيء فتقدمي هوى نفسك على طاعة ربك. أنت عايزة تنامي، يبقى خلاص، طب والقيام؟ أنت صحيتي النهاردة، طب نصوم، طب أنا النهاردة تعبانة وحخرج وعندي حاجات، لا لا خلاص آكل بقى. نفس الكلام، أنا دلوقتي أصلي كنت عايز أكلم فلانة ومش عارف إيه، طب ده وقت أذكار، يوه ما أصلي بقى، طب ما أنا عايز أعمل بقى الموضوع الفلاني ده دلوقتي، لا 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 خلاص خلي الأذكار بعدين بعدين. هو ده، هي دي النفس اللي بتقطع هنا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. عشان كده لازم تتعلمي الدرس ده من البداية، أن الذي يظفر على نفسه، اللي يقدر يملك نفسه، اللي بيقول لنفسه لا، اللي بينهى نفسه عن هواها ومبتغاها، هو ده اللي النفس بتبقى في طوعه ويعرف يحركها. اللي هم العلماء بيشبهوها بمثال كده، انه زي ترويض الحيوانات بالظبط. الجماعة الحيوانات اللي بيبقوا في السيرك دول هي النفس زيها بالظبط كده. انت لو بدأتي تقفلي عليها اولا، لانه ما ينفعش في بداية الترويض ان انت تتعاملي معها مباشرة، ما ينفعش كده. فالاول لازم تقفلي عليها، تحبسيها، وتبتدي بعد كده تعامليها بالعصا والجزرة، اعمل كذا، يسوي كذا، خد الجزرة لو عملت الحركات دي. هو نفس الفكرة دي بالظبط مع النفس. خلاص احنا عايزين بقى نجتهد مثلا خلال الاسبوع ده ان احنا ان شاء الله نضبط موضوع قيام الليل. طب ولو ما حصلش؟ لو ما حصلش يبقى هتحرمي من الشيء المحبب اليكي، اللي هو مثلا انت كل اسبوع بتخرجي مثلا واحدة مع اهلها، واحدة مع زوجها، ممنوع والله ما انا خارجة. تبقى قرار. نفس الحكاية، انا مثلا بحب بعض الحاجات كده بتهفو الى نفسي، احب مثلا اجيب اكلة معينة من مكان معين، او انزل اتسوق واجيب شيء، والله ما انا عاملة. هو ده يبقى لازم اظبط ده بالعقوبة، بالعصا وبالجزرة. طب افرض بقى النفس ماشية كويس، وممكن بقى ابتدي يعني اوسع عليها شيئا ما، شيئا ما، مش اوسع عليها خالص. ما ينفعش افتح لها السجن، ما ينفعش افتح القفص، لانها لو خرجت هتستأسد عليا حتى ولو قعدت اروض فيها من هنا للصباح. لازم نبقى فاهمين المعنى ده جيدا. يبقى رابع حاجة، النفس اكبر قاطع بين القلب وبين الوصول الى الرب تبارك وتعالى. لذلك شعار اهل الجنة: واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. خامس حاجة لازم تفهميها في موضوع النفس، النفس لها ثلاثة دواعي متجاذبة، ثلاث حاجات هي بترغب فيها وبتدعوها. ابن القيم بيقول الكلام ده في المدارك، بيقول ايه؟ في داع يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان. ففي حاجة كده جوه النفس بتقول لها انت لازم تتكبري، ارفعي راسك، زي ما كنا بنتكلم في لا تتكبري، اتعاملي بقوة. هم حاسبين نفسهم مين؟ انت مش عارفة نفسك، انت مش مقدرة امكانياتك، انت مش عارفة انت مين، انت كذا، انت كذا، مين دي اللي جاية النهاردة تتنطط عليك وتقولك مش عارفة ايه الكلام ده؟ داع داخل النفس يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان: كبر، حسد، علو، بغي، شر، اذى، فساد، غش، صفات الشياطين. وداع يدعوها الى اخلاق الحيوان، وهي داع الشهوة. النفس بقى هواها فين؟ الشهوات بشكل عام، سواء بقى شهوات الرجال، المال، الأولاد، العلو في الأرض، تلبسي أحسن لبس وتركبي أحسن عربية وتسكني في أحسن بيت، شهوات. وهذا داع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. والداع الثالث، داع يدعوها إلى أخلاق الملك، من الإحسان، النصح، البر، العلم، الطاعة. عشان كده شوفي، اتنين على واحد، يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان والى اخلاق الحيوان، فيها حاجتين توديكي الى المهالك، وشيء واحد بس هو اللي ممكن ده تستثمريه وتبقى من خلاله النفس نفس مطمئنة. فلازم تبقي فاهمة المعنى ده كويس قوي، ان في النفس التلات دواعي دول: داع يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان، وداع يدعوها الى اخلاق الحيوان، وداع يدعوها الى اخلاق الملك. زي ما انت عارفة ان النفس القرآن لما تكلم عنها قسمها الى ثلاثة اقسام بثلاثة اوصاف: نفس مطمئنة، يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، نفس اللوامة، لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، والنفس الامارة بالسوء، وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء. الاصل فيها ايه؟ انها بتبقى لوامة ولا مطمئنة ولا امارة بالسوء؟ الاصل انها امارة بالسوء، الاصل فيها كده. انما العبد لما يبدأ في زجرها ومجاهدتها ويبتدي يقول لنفسه لا ويبتدي يروضها، تبتدي تنتقل إلى مرحلة النفس اللوامة اللي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، حتى إنها يوم القيامة يمكن أن تلوم هذا الإنسان إن كان محسنا لماذا لم تزدد إحسانا، وإن كان مسيئا لماذا عملت السوء. النفس الثالثة اللي هي النفس المطمئنة، وده يصل إليها العبد بأشياء كثيرة، وأهمها لما الإيمان يبقى مترسخ في الوجدان، لما يبقى الإيمان حقيقي في قلبك، ساعتها النفس تبقى نفس ساكنة ومطمئنة، لأنها نفس جاهدها صاحبها في الله حق الجهاد. احنا كده خدنا يعني بشكل مبسط 5 حاجات هي الصفات الأساسية للنفس، وذكرنا ان اقسمها 3 اقسام. طيب احنا قلنا الموضوع هيمشي على 3 حاجات. اول حاجة تعرفي نفسك، وهنا بعد ما قلتلك الكلام ده عايزك تقعدي بينك وبين نفسك وتسألي نفسك جواكي ايه. تقعدي كده وفكري دايما نفسك بتلح عليك بإيه؟ بتدعوك بأنهي داعي من الدواعي؟ داعي الشهوات؟ ولا داعي الصفات الإبليسية؟ ولا نفسك بتأمرك بالطاعة؟ عشان تعرفي أنت إيه؟ ومشكلتك فين؟ فتحطي إيدك على مشكلتك من البداية. اللي يعرف نفسه ويعرف إنه هو ضعيف يبقى لا يتكبر. اللي يعرف نفسه ويعرف إنه هو في الأول وفي الآخر عبد من عباد الله في الأرض يبقى إزاي يرفع رأسه ويتعالى. اللي هتعرف نفسها بالمعاني دي هتعرف ربها في المقابل بمعاني الكمال. إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، هو ده أنا، ده أنا نفسي، دي نفسي بتدعوني للمعاصي، نفسي بتدعوني للمخالفة، نفسي بتدعوني إن أنا أبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. والله يدعوني إلى دار السلام، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يخفف عنكم، الله يريد ألا يكون أحد منا في حرج. ربنا يريد لنا الخير والنفس تريد لنا الشر، يبقى أي الفريقين أحق؟ إن أنت تبقى في حزب الرحمن ولا في حزب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟ ده المعنى الأساسي اللي لازم تفكري فيه، لأنه خطوة من خطوات العلاج. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المحاسبة، اعرفي من البداية إنه لا نجاة للإنسان من أي مشكلة فيه من أي آفة جواه إلا بالمحاسبة. لو ما وقفتيش مع نفسك وقفة وبدأت تقولي أنا لغاية دلوقتي ما بلبس حجاب شرعي ليه؟ أنا لغاية دلوقتي مفرطة في القرآن ليه؟ أنا لغاية دلوقتي مش حافظالي جزء قرآن ليه؟ أنا ليه لغاية دلوقتي ما ختمتش القرآن؟ أنا إيه لغاية دلوقتي بسمع 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 ومفيش تنفيذ ومفيش تطبيق؟ أنا إمتى بقى هفوق لنفسي؟ لغاية إمتى هسيب نفسي كده؟ لما الفتن تزداد عليا، دلوقتي واحدة لسه مش متزوجة تتزوج، المسؤوليات تبقى عليها أكتر، بعد كده تنجب المسؤوليات تزيد، بعد كده تبتدي تتولى تربية الأولاد، الأمور زادت عليها وتقول ياه ده أنا ضيعت أوقات، ده أنا كان عندي وقت سبحان الله ما كنتش بعرف أعمل فيه إيه، وللأسف الشديد ضيعت عمري للأسف في حاجات مش وراها أي منفعة ولا مصلحة تنفعني يوم القيامة. فالواحد لازم يتدبر ويتفكر لغاية إمتى. لازم يحصل قدامك أشياء كبيرة تهزك، لازم تشوفي الأخت اللي عندها 25 سنة وتوفيت، علشان تحسي لازم نذكرك كل شوية بالمعاني دي، بسوء الخاتمة اللي بتشوفيه على ناس كتير، وبموت الفجأة، وبالمخاوف اللي احنا عايشين فيها، والفتن الشديدة اللي بتعصف بالناس. ما شفتيش ناس كتير كانت بتحضر معاك دروس وكانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقولي عليها أخت من أفضل الأخوات، وبعد كده انتكست وبقى حالها حال وضاعت. انت لسه مش خايفة ليه؟ انت لسه مش عامل حساب للكلام ده ليه؟ انت لازم تقفي مع نفسك وقفة وتقولي لغاية امتى وحتى متى وانا رايحة لغاية فين فاين تذهبون. ان المحاسبة دي هي اللي تخليك تبتدي تقولي لا والله العظيم أنا لازم أخد قرار مختلف. أنا مش حسيب نفسي كده، أنا مش حسيب نفسي للظروف، مش حسيب نفسي لكلام الناس، أنا مش حسيب نفسي والشماعات اللي أنا حطاها جنبي، فكل ما أسمع كلمة خير أو كل ما حد يدلني على طريق ربنا أبتدي أقول بس طب أنا هعمل إيه في البيت، أنا هعمل إيه مع أهلي مع والدي ووالدتي، أنا هعمل إيه مع أخواتي، أنا هعمل إيه مع أصحابي، أنا هعمل إيه مع زوجي. طول الوقت أنت حاطة مشاكل قدامك وحاطة شماعات وما بتتحركيش. طب ودول هينفعوني في إيه؟ ودول هيقفوا يشيلوا سيئاتي يوم القيامة؟ ده أول حد هيتبرأ مني أهلي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، حتى أولادي اللي فلذت أكبادي هيتبرأوا مني. أنا لغاية إمتى فهمها غلط؟ أنا لغاية إمتى سايبة نفسي كده لعيشة بلا طعم ولا معنى ولا لون ولا أي شيء؟ لأنها للأسف ليست هي الحياة التي يطلبها منا ربنا تبارك وتعالى. للأسف أنا شردة ومشغولة بهمي، كل واحدة مبتلاة بابتلاء، دي معطل عنها رزق معين أو يعني حرمت من بعض الأشياء، متنكدة وشايلة الهم وشايلة كل حاجة فوق دماغها علشان خاطر إن الرزق ده ما أتهاش. دي مش موفقة في زواج، دي مش موفقة في دراسة، دي مش موفقة في حياتها الزوجية، والحياة كلها اتقوقعت في المعاني دي. وفين ربنا يا أخوات؟ فين ربنا من حياتك؟ لا نجاة، عمرك ما هتنجو من آفاتك دي ومن عيوبك دي إلا لو وقفت مع نفسك وقفة، وقفة مع النفس حقيقية تحاسبيها. قال الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هو أنت جاية دلوقتي تقولي ليه بيحصل لي كده؟ هو أنت مش فاكرة أنت عملت إيه؟ بالله عليكي دلوقتي وانت بتسمعيني ما خطرش على بالك ذنب وحش قوي انت عملتيه ومش عارفة هتقابلي بيه وجه رب كريم ازاي؟ بالله عليكي انت نسيتي ولا ايه؟ لا، الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، احصاه الله ونسوه. اوعي تكوني ناسية، اوعي تكوني من الذين نسوا الله فانساهم انفسهم. افهمي انك لازم تحاسب نفسك محاسبة دقيقة علشان تنجو من هذه الفتن العاصفة. اتنين، المحاسبة بتنطلق من الايمان باسماء الله وصفاته. ربنا سمى نفسه الحسيب وسمى نفسه الرقيب. ان الله كان عليكم رقيبا مراقبك. اتصوري كده لو واحدة بنت مثلا مش ملتزمة بتكلم شاب من وراء أهلها وفي انصاص الليالي، وبعدين اكتشفت إن أخوها مثلا بيشك فيها وإنه بيخرج وراها ومراقبها، تصرفاتها تبقى عاملة إزاي؟ طول الوقت تتلفت، يا نهار أبيض إيه ده، هو مشي ورايا، هو ممكن يكون سمع مكالمة من المكالمات اللي أنا كنت بكلم بيها صاحبي، حاسة إنها ممكن في أي لحظة تتفاجئ بفضيحة إن أخوها يفضحها مثلا. طب بالله عليكي ربنا الرقيب مراقبك، عارف يعني مراقبك؟ مراقبك مطلع عليك وعالم بأسرارك كلها وذنوبك اللي عملتيها كلها، مراقبك. حاسة بالإحساس ده؟ حاسة إن كل تصرفاتك لو آمنت باسم الله الرقيب هتبقى عاملة إزاي؟ هتبقي متلبشة، هتبقي خايفة، هتبقي طول الوقت يا نهار أبيض يعني الذنب ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى لو اطلع علي وأنا بعمل الذنب ده يقول لي اذهبي فلا غفرت لك؟ يا نهار ابيض، هو انا ممكن ربنا يكون اطلع عليا في لحظه من اللحظات اللي انا كنت بعمل فيها ذنوب السرائر دي ولا ذنوب الخلوات دي ولا الحاجات اللي محدش يعرفها الا ربنا، هو ممكن ربنا يكون اطلع عليا ساعتها وانا بعمل الذنب ده مقتني وغضب عليا وسخط عليا؟ يعني هو ممكن يكون غضبان عليا دلوقتي وسخط عليا دلوقتي؟ لو امنت بالله الرقيب هتحاسبي نفسك قوي. وسمى نفسه الحسيب وكفى بالله حسيبا، كل حاجة هتتحاسبي عليها. ايه رأيك؟ اتصوري المشهد ده وانت مثلا نودي عليك وانت في المحشر، تعالي يا فلانة يا بنت فلان تعالي دلوقتي عشان تقابلي ربنا، فروحتي ورجلك بتخبط في بعضيها والملايكة بتشدك عشان لحظة الحساب دي، وجيتي مسكت كتابك وبدأت تطلع على ذنوبك وفي اللحظة دي يقولك يا أمتي انت عملت كذا يوم كذا، يقول لك تعالي نتحاسب. ادي نفسك انت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. ادي نفسك كم من عشرة؟ قولي اهو، ادي رصيد سيئاتك وادي رصيد حسناتك، احكم انت تدي نفسك كام. شوف الذنب ده كنت بتعمليه وغفلة، وكأنه ملكيش رب، وكأن ربنا ما كانش مطلع، وكأن ربنا مش هو البصير العليم سبحانه. بالله لو قالك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هتعملي ايه؟ شوف المشهد اللي كتير بنذكر بيه لانه صعب ومر.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا.
شوفي وحسي وانت ماسكه الكتاب وتقولي يا حسرتي يا ويلي ان لم يغفر لي ربي.
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة.
حتى الصغائر، حتى الكلمة الفارغة، حتى الحاجات اللي ما كنتش أعطي لها بالا، حتى النظرة، حتى الهمسة، حتى ده
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة.
والموبقات دي والذنوب التقيلة دي هروح من ربنا فين؟ وربنا مطلع عليا ويراني ويحاسبني عليها.
يا حيائي ويا خجلي حين أحاسب بين يدي ربي. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
وذنوبك ومخالفاتك وأفاتك اتجسدت قدامك، شايفاها مرئية قدامك بالصوت والصورة وانت بتعمل الذنب ده،
ويقولك بقى عملت الذنب ده في حقي، بقى نسيتيني قوي كده، بقيتي كنت غفلة عني قوي كده، كنت ما بتفكريش فيا كده،
تعملي الذنب ده ليه؟ تقولي يا رب نفس الأمارة الشيطان وسوسلي. يقولك وانت ليه ما كنتيش بتجهدي نفسك؟ وانت ليه ما كنتيش بتسعي في مرضات ربك؟
يا أختاه، من آمن بأن الله الرقيب الحسيب حاسب نفسه حسابا دقيقا.
الأمر الثالث في المحاسبة أنها تنطلق من الإيمان باليوم الآخر. لو إنك حاسة بالمعاني دي وبلحظة الحساب دي وخايفة تحاسبي بين يدي ربك هذا الحساب الشديد، ومن نوقش الحساب عذب، واللي هتتكلم وترد وتعترض على اي شيء، لان الكتاب امين، الكتاب احصى عليك عملك بالظبط، كل ثانية في حياتك مكتوبة. لو حس بالمعنى ده هتجتهدي دلوقتي انك تحاسبي نفسك، لانه من حاسب نفسه في الدنيا خف عنه الحساب يوم القيامة. اتصوري كده لما ربنا يقول
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
مثقال ذرة شرا يرك. ذرة ذرة تعمليها من خير تحاسبي عليها، وذرة من شر تحاسبي عليها.
فلو حس بالمعنى ده، المحاسبة تنطلق من الإيمان بأسماء الله وصفاته، ومن الإيمان باليوم الآخر، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الخلائق جميعا. رابع حاجة، المحاسبة بتنطلق من إيمان الإنسان بالهدف وبالغرض اللي اتخلق من أجله. فلو أنت بدأت تبص في أعمالك وتقولي الأعمال دي أعمال واحدة، عارفة أن ربنا خلقها عشان تعبده وتقيم التوحيد في الأرض وتعمر الأرض بلا إله إلا الله، ده أنا مش في دماغي خالص، ده أهم حاجة في دماغي وأنا تلميذة ولا طالبة إن أنا أنجح في دراستي، ولما أنتهي من الدراسة عايزة أستقر زي أي امرأة وتزوج، وشغلي كله في البيت والزوج والأولاد ومشاغل الحياة، وحنلبس إيه وحننقول إيه، والحق فلانة عملت إيه، وفلانة بتتجوز وفلانة بتتطلق. مش هو ده؟
دي أعمال واحدة. بالله عليك، تعرف أن الله عز وجل لم يخلقها سدى؟
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الآخرة أنت فين منها؟
لو عاملة لليوم ده حسابه هتفكري بطريقة مختلفة. لو عارفة ان ربنا لا يخفى عليه عملك هتشتغلي بان تصلحي من نفسك، هتشتغلي بطريقة تانية، هتشوفي عيوبك ومش هتروغي في اعترافك بيها، هتستعيني بالله انه يخلصك من العيب ده، هتقارني بين عيوبك وتقصيرك وبين نعم ربنا عليك، هتستحي منه، هتخجلي منه، هتحطي راسك في الارض، هتبكي بين ايديه وتخشعي وتخضعي وتذلي وتفتقري. إنما اللي سايبة نفسها بلا محاسبة ولا وقفة، ما قالها الغفلة، الغفلة هتتسلط عليها، هتنسي ذنوبك، هتنسي عيوبك، هتنسي ربك، فربنا هيعاقبك بإنك هتنسي نفسك وتخسري الدنيا والآخرة. خامس حاجة في موضوع المحاسبة، محاسبة النفس من الأمور اللي بيوصى بها في علاج أمراض القلب، زي ما اتفقنا إن في علاقة ما بين النفس وما بين القلب. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللي بتحاسب نفسها هي دي اللي على طريق النجاة، هي دي اللي إن شاء الله يستبشر بها، إن شاء الله هتبقى قادرة إنها تتخلص من العيب ده ومن العيب ده، لإنها مش سايبة نفسها كده. شوفي المعنى ده واكتبيه، لأنه السلف بيأكدوا عليه قوي. قالوا إيه؟ النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. لو أنت دخل في شركة مع حد والراجل ده أو الأخت دي خائنة وبتخونك في ظهرك وبتنصب عليك، لو لم تدققي معها في الحسابات، النهاردة حصل إيه، عايزين نجرد أول بأول، عايزين نشوف النهاردة دخلنا كام وطلعنا إيه، لو لم تصنعي ذلك ذهب بمالك. هي نفس الفكرة، لو لم تحاسبي نفسك ذهبت النفس بإيمانك. عشان كده لازم تفهمي المعنى ده وتعرفي كويس قوي، وتفهمي العلاقة دي ما بين محاسبة النفس وما بين علاج أمراض القلب اللي بتبقى مستأصلة أو اللي بتبقى معضلة ومتبقاش عارفة تتعاملي معها ازاي. المفتاح انك تحاسبي نفسك، فلما تحاسبي نفسك تبقى المحاسبة ده سبيلك للنجاة من هذه الآفات. عايزين بقى نشوف الطريقة العملية للمحاسبة، ازاي نحاسب نفسينا. العلماء قالوا المحاسبة على نوعين، محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. النفس لها إرادة ولها عزيمة ولها همة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن النفس هذه وصفها، تهم بفعل الأشياء وتعزم وتريد أشياء كثيرة
وقال الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه يحاسب، فإن كان لله أهي دي المحاسبة قبل العمل، اللي هي دايما بقولها لك في درس الإخلاص. وانت جاية الدرس جاية ليه؟ عشان أسمع كلمة ربما أنجو بها خير، عشان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة خير. أهو برضو الوحدة تشوف بعض الأخوات وبقالنا فترة ما شفتش فلانة ولا علانة، مش خير، لأنه المسألة لازم تبقى خلصة، علشان ممكن تكوني أنت جاية أهو مش هيخسر خير. الواحد يسمع له كلمتين برضو على الماشي كده يفوق نفسه حبتين كتير قوي. أسمع قبل الدرس يا شيخ عايزين درس عايزين درس عايزين نفوق حبتين، طب ماشي نفوق حبتين وننام تاني ونفوق حبتين ونغفل تاني، ما هو هنعمل ايه بقى؟ ما هو الموضوع كده يعني، هي الدروس ما هي الا شوية كده فيتامينات، وساعات تبقى مسكنات عشان بس الواحدة ما تحسش بقى انها بعيدة قوي كده عن ربنا ولا حاجة وخلاص، لكن تخرجي من الدرس تتأثري حبتين وبعد كده ترجعي تاني، ولا انت حلفت على نفسك انك النهاردة هتقيم الليلة، ولا حلفت على نفسك الاسبوع ده انك ان شاء الله تحفظي فيه كذا من القرآن، ولا انت خدت القرار ان انت هتحسني من اخلاقك ولا سلوكياتك، ان انت خدت القرار انك لازم تتوبي لربنا من الذنب الفلاني اللي انا وانا بكلمك النهاردة افتكرتيه. لو ما كنتش هتاخدي الموضوع بالشكل ده يبقى هيظل الامر في دائرة المسكنات والفيتامينات. عشان كده العبد اللي فاهم الأمل الله تبارك وتعالى تعمل ايه قبل العمل؟ انا جاي ليه؟ جاي عشان ارضيك يا رب. جاي عشان ترضيه بجد؟ لا 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 انت منافقة. لا انا جاي عشان ارضيه بس، انا ماليش دلوقتي هم ولا لي رغبة ولا لي ارادة الا في شيء واحد، هو يرضى عني وبس. لو كده يبقى انا قبل العمل بحاسب نفسي، والطريقة اللي انا اتكلمت بيها دي هي طريقة المحاسبة. طب لا 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 انت منافقة، لا 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 انت بتكذبي على نفسك، لا 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 انت بتضحكي على نفسك، صدقيني انت مش كده خالص، تبتدي تعزمي على نفسك. لا انا هستحضر نية طيبة وان شاء الله قبل اي عمل 30 ثانية ويمكن اقل كمان 10 ثواني، انا جاية ليه؟ عشان ارضيه. انا بصلي دلوقتي ليه؟ عشان يرضى، علشان اللي هتصلي هذه الصلاة تبقى صلة بينها وبين الرحمن. أنا بتصدق بالصدقة دي ليه؟ أصل الصدقة دي برهان. أنا بصوم اليوم ده ليه؟ علشان يبعد عني النار مسافة 70 سنة. أنا دلوقتي عايز أعمل عمل البر ده ليه؟ عشان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنا بعمل ده كله ليه؟ أنا مش حافظ الكلام ده عشان هو يرضى. إذن المحاسبة الأولانية دي بتخلي الواحد مخلص لله تبارك وتعالى. قالوا اسألي نفسك 4 أسئلة قبل العمل. العمل اللي انت هتعمليه ده في مقدورك؟ يعني تقدري تعمليه؟ وتاني العمل ده فعله خير من تركه؟ لو عملته يبقى أحسن من أنا سيبه. السؤال الثالث انت بتعمليه ليه؟ أنا بعمل ده لله. طيب مين هيعينك عليه؟ أنا بستعين بالله. يبقى 4 حاجات. أنا أقدر على ده؟ أنا لا حول لي ولا قوة. الإجابة النموذجية بقى، أنا أقدر أعمل كذا؟ أنا أقدر. لا ما تقوليش أنا أقدر، قولي أنا بحول الله وقوته أستطيع. أنا ربنا سبحانه وتعالى من علي بنعم كثيرة، بإذن الله وبحول الله وقوته نقدر النهاردة إن شاء الله نصلي نص ساعة زيادة قيام. أهو ده، هل فعله خير من تركه؟ هو أنا لو عملت ده مش أفضل؟ وانا النهاردة لو مسكت مصحف وقرأت كذا مش افضل من انا مثلا اكلم فلانة في التليفون او اواسع اللانة او اعمل كذا؟ انهي احسن؟ لازم ابقى عارفة الفاضل والمفضول. طب هو انا خلصت اورادي؟ هو انا اتعلمت العلم الفرض اللي عليا؟ هو انا النهاردة تعبدت ربنا بعبودية جديدة؟ هو انا النهاردة قلبي راضي عن ربنا؟ هو انا قلبي النهاردة حس بمعنى جديد؟ يبقى اقعد اسأل نفسي انهي عمل اللي يكون فعله افضل. وبعد كده السؤال اللي احنا قلنا عليه اللي هو سؤال الاخلاص، انا بعمله ليه؟ عشان ارضيه. والسؤال الرابع، طيب العون، احنا لسه قايلين دلوقتي انا هبقى محتاجة ان حد يديني الدفعة، مين اللي هيمدني بده؟ الاستعانة تكون بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ده المحاسبة اللي قبل العمل. في بقى محاسبة بعد العمل، ودي 3 أنواع. أول حاجة بتحاسبي نفسك على طاعة قصرتي فيها من حق الله. يعني زي إيه؟ أنا لسه مصلية العشاء، العشاء دي صليتها بخشوع ولا لأ؟ أنا صمت النهاردة،
الصيام كان يا ترى مؤثر في قلبي وأورثني شيء من معنى التقوى، ولا كان للأسف الشديد في آفات ومعاصي واتكلمت كلام ملوش لازمة ولغيت وعملت وسويت؟ أنا دلوقتي وأنا بذكر سرحانة طول الوقت قاعد أقول استغفر الله استغفر الله، ويمكن بعمل ذنوب بعناية ولا في دماغي أصلا خواطر سيئة وقاعد استغفر الله استغفر الله كلام على اللسان وخلاص، أو تايهة تماما وغفلة، فأحاسب نفسي على التقصير في الطاعة. يبقى خدي بالك واكتبي معايا الست حاجات دول، يعني كده كحاشية كده أو يعني فايدة على الجنب. ربنا حقه في الطاعة ست حاجات: واحد، إنك تخلصي العمل ده ليه. اتنين، إنك تتبعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فزي ما النبي عمل تعملي. تلاتة، إنك تحسني هذا العمل وتتقنيه لأنك بتقدمي عمل لربنا. أربعة، إنك تشهدي منة ربنا عليكي إن التوفيق كان منه وإلا ما كنتش تقدري تعملي أي حاجة. خمسة، إنك تشوفي وجه التقصير اللي عملتيه في عملك، فعشان تحس بمعنى العبودية معنى الذل التام لله، إن لما تشوفي المنة تحبيه ولما تشوفي تقصيرك تذلي ليه، فالذل والحب يعملوا معنى العبودية اللي هو كمال الحب مع تمام الذل لله تبارك وتعالى. الأمر السادس، النصيحة لله في هذا العمل، وبرضو النصيحة للمسلمين بأنك تدعي الناس إلى أن يتشبهوا وأن يمتثلوا لأمر الله تبارك وتعالى. ست حاجات، ده حق ربنا في أي طاعة. فأقعد بقى بص كده، هو أنا كنت مخلصة في العمل ده؟ هو أنا كنت بعمله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ هو أنا أجدت وأتقنت؟ هو أنا كنت حاسة بنعمة ربنا علي قوي إنه من علي بالنعمة دي؟ هو أنا مقصرة قد إيه فيها؟ هو أنا دعوت إلى الله تبارك وتعالى إن الناس تعمل الأعمال دي؟ تفكري من خلال المعاني دي. فهو ده أول حاجة في معنى محاسبة النفس بعد العمل على التقصير في حق الله. الأمر الثاني، محاسبة على عمل كان تركه خير من فعله. يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة قعدت أقيم الليلة وبعد كده فاتني صلاة الفجر، أو قعدت أشتغل بالأذكار وبغيرها وفاتني طلب العلم الفرض، يبقى أنا كان الأفضل ليا إن أنا كنت أقيم جزء من الليل وأنام في وقت كويس وأخد به التحصينات والأذكار اللي قبل النوم على أساس يبقى عندي وقت للجسد ده للراحة، إن لجسدك عليك حقا، علشان ما أفوتش صلاة الفجر، أو أنا ما خدتش بالأسباب اللي تعني على ذلك. فابتدي أحاسب نفسي على عمل كان تركه خير من فعله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم المؤمنين جويرية: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فده العمل الفاضل، وده اللي بيقولوا عليه الذكر المضاعف، فلازم نشغل نفسينا بالحاجات دي، وده يبقى يكون طبعا بعد العلم وبعد استشارة أهل العلم. تالت حاجة تحاسبي نفسك عليها، تحاسبي على أمر معتاد مباح عملتيه ليه. أنت كل يوم ليه بتنامي المقدار ده من النوم؟ أنت ممكن تنامي أقل. العلماء المتخصصين في علم النوم، في علم دلوقتي اسمه كده موجود في أوروبا، بيقولوا أنه الواحد ممكن لو نام قرابة الست ساعات يبقى كده كويس أوي، ست ساعات ونص مثلا لغاية 8 ساعات. والتجربة بتقول بالعكس، الواحد لما بيكون واخد بأسباب الإيمان وفي حالة إيمانية كويسة ربنا بيبارك ليه في نومه، وكان السلف يقولون: اللهم اشفني من النوم باليسير. فليه الوقت ده كله؟ أنا يمكن قلت لكم قبل كده المعنى ده، إن في أخوات بفضل الله عز وجل وكانوا معانا في المجلس، الأخت بفضل الله عز وجل بتختم القرآن كل 3 أيام، وكل يوم استغفرها وتسبحها وأذكرها بتوصل ل10,000، يعني تستغفر لها مثلا 2,000-3,000 مرة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قد كذا 10,000. لما بصينا في عملها لقينا إيه؟ هي بتنام 4 ساعات. فعشان كده تفرق عنك، أنت ممكن تجري جنبيها في السباق لكن تيجي أنت تنامي في الخط هي تكون عدتك. هي دي أصحاب الهمم العالية، انت لما تيجي تبص كده تقولي طب وانا اضيع الربح ليه؟ اضيع راس مالي ليه؟ راس مالي وقتي، فانا عايزة اشوف كل حاجة عملتها كده ليه؟ بتكلم وخلاص، قاعدة وخلاص، وقت بيعدي والسلام، اهو بنقتل الوقت، اصلي عندي حالة ملل، اصلي عندي مشاكل نفسية، اصلي مش عارفة اعمل ايه في حياتي، اصلي انا حصلي وجرالي. بتضيعي وقتك ليه؟ بتضيعي وقتك حتى ولو في مباحات، فما بالك بقى لو وقعت في معاصي تبقى مصيبة تانية. فما تضيعيش وقتك، لازم تبقي صاحبة رسالة، لازم تبقي صاحبة قضية عايشالها. قضيتك ان انت تبقي داعية لله تبارك وتعالى، تدل الناس على الخير. انت ربنا من عليك بالحجاب، عايزة كل البنات اللي تعرفيهم ويبقوا كده. انت ربنا من عليك بالصلاة، عايزة كل اهلك وكل عشيرتك وكل اللي تعرفيهم يبقوا كده. انت حاسة بقضية الاسلام، حاسة بان الاسلام ده عزيز قوي، بتقولي زي ما كان سيدنا المقداد بن الاسود ما كان بيقول لأموتن والاسلام عزيز. هو ده اخت بجد عندها همة في علو الجبال وفي رسوخها، هي دي اللي بتفكر صح، فتحاسب نفسها على كل حاجة حتى على الامور المباحة. طب وانا اتكلمت كده ليه؟ طب وانا عملت الكلام ده ليه؟ انا ضيعت وقتي ليه؟ ومن هنا نبدأ في المحاسبة. العلماء بعد ما ذكروا الكلام ده، ابن القيم استفاض في هذا في كتاب مدارج السالكين، بعد ما قال ان المحاسبة على نوعين، انا ماشي معاك اهو عشان الدرس منظم ويدخل ذهنك وتبقي فاهمه كويس قوي نقطة 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 علشان نطبق بقى عملي بعد ما الفكرة نفسها تكون وصلت ليكي. قلنا المحاسبة على نوعين، محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. قلنا قبل العمل تسألي نفسك الأربع أسئلة اللي قلتهم لك، وقلنا المحاسبة بعد العمل قلنا على ثلاث أنواع، على التقصير، على عمل كان تركه خير من فعله، على أمر معتاد مباح أنت عملتيه ليه. بعد كده ذكروا العلماء لما تبتدي بقى إيه، هنقعد دلوقتي نعمل ورد محاسبة، أول حاجة تعرفي المجالات اللي لازم تفكري في حساب نفسك عليها. أول شيء الفرض، والفرض يقدم على الحرام. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول ما تفكري فكري الفروض اللي عليكي. ده أنا هقولك حاجات دلوقتي عشان أنت حاسبة أن المسألة أن الفروض اللي هي الخمس صلوات أو صيام رمضان. طب استني بقى، أول حاجة أنت برك بأهلك فرض. اتنين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت مستطيعة فرض. أنت مقصرة في الجانب ده ولا لا؟ لا لا لا، ده أنا مش هقولك بقى كمان الأمر بالمعروف والدعوة والبر بالأهل، ده أنا هقولك على حاجة تانية خالص أنت لازم تاخدي بالك منها أوي. خوفك من ربنا فرض، وخشيتك لله في السر والعلن فرض، وحيائك من ربنا فرض. انت بتستحي منه؟ انت بتعظميه حق التعظيم؟ مش ربنا بيقول وربك فكبر؟ امره تكبير يعني تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عظيم في قلبك؟ لو ربنا عظيم في قلبك كيف يكون اهون الناظرين اليك؟ فاهمه؟ فاول حاجه لازم تفكري فيها الفروض اللي عليك. العلم، انت لغاية دلوقتي فرحانة بنفسك قوي ان انت لغاية دلوقتي مخلصالك كتابين على الماشي كده، وفي علم فرض عليك من عقيدة من فقه من انت لغاية دلوقتي ما حصلتهوش. لو ما حصلتهوش انت آثمة، فحسبي نفسك على المعاني دي. تاني حاجة تحسبي نفسك بقى على المحرمات والمناهي. اكتبي لستة، وانا بقول اهو خطوات عملية، اكتبي لستة بينك وبين نفسك ان شاء الله بالرموز بحيث محدش يبقى عارفها. اللي هو مثلا انا عندي موضوع اطلاق البصر ده ولساني مش عارف اعمل فيه ايه، وفي نفس الوقت عندي مشاكل في موضوع الكبر. انا عارفه من نفسي المشكله دي، انا عارفه من نفسي ان انا اول ما اعمل لي عملين ولا حاجه ابقى يعني عايز الناس كلها تعرف عندي مشكله في الحته دي. ابتدي اكتب بموضوعيه، اكتب 4-5-6 افات جوايا 10، وابتدي اشتغل عليها واشوف الحاجات اللي دايما بقع في ذنوب فيها عشان أقفل أسبابها كلها وتوب لربنا منها. هو ده الطريقة اللي تبيها تحاسبي نفسك على المحرمات والمناهي. بعدين تحاسبي نفسك على الغفلة، وأنا بقى هقضيها إن شاء الله تلفزيونات وفضائيات وقعدة وخلاص. هي الدنيا تسالي، هي الدنيا خلقنا فيها لهو ولعب،
هي الدنيا كده، لكن ربنا ما خلقناش فيها عشان كده، إنما الحياة الدنيا لعب وله، لكن ربنا أمرنا أن احنا ما نتلهاش بيها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. احنا ما اتخلقناش غفلة عشان نعيش الغفلة، ولا اتخلقنا سدى. فتحاسبي نفسك قد ايه من وقتك بيضيع. وانا هقولك على تجربة عملية جميلة قوي في الموضوع ده، قالها بعض مشايخنا. بيقولوا ايه؟ عارفة ان دلوقتي اجهزة الام بي 3 بعضها بتاخد حوالي 8 ساعات. واحد شاب عمل الفكرة دي وعجبتني جدا، شغل الام بي 3 ده طول الوقت في يومه لمدة 8 ساعات، مشغله بيسجل لنفسه بيتكلم بيقول ايه. فبدأ يشوف بعد ما سجل 8 ساعات، قعد ومسك ورقة وقلم وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبدأ يشوف هو الكلام اللي اتكلمه ايه منه اللي ينفعه عند ربنا، وايه الكلام الفارغ اللي ملوش لازمة لغو، وهو متذكر لقول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وبص على كلام حس ان ده يغضب عنه الرحمن، وتذكر هنا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ايه رأيكم لو الواحد يقوم بتجربة زي كده، انه يشوف كده يسجل لنفسه اخطاءه، او انت تكلفي اخت ليكي تكون قريبة منك قوي وانت في مجلس زي المجلس اللي احنا فيه ده، فدايما هي بتبقى ليها مثلا يعني تعليقات كده عليكي، بالعكس انا محتاجة حد يبصرني بعيوبي، فممكن تقول لها ممكن لو لاحظت علي اي حاجة اكتبيها لي ونتناقش فيها، حتى لو طلعت فيكي عيوب الدنيا خير، على الاقل انا اللي هستفيد مش هي. فتبتدي تقول لي انا بلاحظ عليكي يعني حتة كده نرجسية، تحب انت اللي تاخدي الجو، تحب انت اللي تتكلمي، تحب انت اللي تعملي، ولاحظت ان النهاردة وانت بتتكلمي جبتي سيرة الاخت فلانة وما كانش صح ان انت تقولي كذا، واتكلمتي عن علانة وما برضو كذا، وحسيت ان انت برضو عندك حتة كده تذبذب، تبتدي تقولك شوية العيوب دي فتبصرك بعيبك، فيكون ده سبب من الاسباب ان انت تعرفي تحط ايدك على العيب وتعرفي تحاسبي نفسك عليه عشان تعرفي تاخدي القرار في التخلص من الآفة دي. الطريقة دي اللي هي كانت ايه؟ ان انا احاسب نفسي، قالوا على الفرض، على المحرم، على الغفلة. قالوا في طريقة تانية ممكن احاسب بها نفسي، احاسب نفسي على الاعضاء، يعني اللي هو ايه؟ ابتدي ابص كده لنفسي وابتدي اقول يا ترى ايدي دي هتمسك الكتاب ان شاء الله باليمين، ويا ترى الايد دي اللي اتمدت للحرام ده يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هيتوب علينا ولا لا؟ أبص على إيدي وأفتكر ذنوب إيدي، وأبص على لساني وأتأمل كده لساني ده هيوردني المهالك، وأعمل زي ما كان سيدنا أبو بكر ما كان بيمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني الموارد. أفكر في أعضائي كده كل حاجة منها يا ترى هتشهد لي ولا تشهد علي. فدي طريقة أخرى علشان أحاسب نفسي على أعمالي. بشكل عام الوصايا المهمة قوي للمحاسبة، 1 كوني دقيقة في كل تصرفاتك. اتصوري القصة الجميلة دي، أمنا عائشة بتحكي ان سيدنا ابو بكر لما كان في النزع الاخير في سكرات الموت قال لها، قال لأمنا عائشة ما احد من الناس احب الي من عمر، فيها حاجة دي؟ ثم قال كيف قلت؟ هو انا قلت لك ايه؟ قلت ما احد من الناس احب، فقال لا أحد أعز علي من عمر. استدر لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي أحب، ومعدين ما ينفعش يأديها الإطلاق كده، فبدأ يغير كلمة أحب الأعز، حاسب نفسه وهو في سكرات الموت إنه ما ينطقش كلمة غلط، بدل ما قال أحب غيرها وخلاها أعز عشان تبقى كلمة صحيحة صواب حتى لا يحاسب عليها. طبعا انا مش بقولك ان انت تبقي سيدنا ابو بكر، بس على الاقل تبقي واخده بالك هو انا ليه قلت الكلمه دي، الكلمه دي هتنفعني في ايه، هو انا ليه دخلت في الموضوع ده، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فتبقي دقيقه في كل تصرفاتك، وكوني هدف تحيين من اجله. يعني ايه الحته اللي انا قلت لك فيها؟ انك يبقى لك رساله. الحسن البصري يقول المؤمن يفجأه الشيء يعجبه. مره واحده كده بصيتي لقيتي واحدة دخل عليكي وما شاء الله لبسة، يعني لبس ما فيش أحلى من كده، وانت بتحب الألوان دي جدا وبتحب التفصيلة دي قوي وبتحب الماركة دي جدا، جبت منين الفستان ده؟ يفجأه الشيء ويعجبه فيقول والله إنك لتعجبني. وإنك من حاجتي. أنا فعلا كان نفسي أجيب زي ده، ولكن هيهات، حيل بيني وبينك، ويقع منه الشيء فيرجع إلى نفسي فيقول ماذا أردت بهذا. ولما يعمل حاجة يبتلي أنت عملت كده ليه، ولما يبقى في حاجة قدامه يبتلي يقول لا لا لا، ما أنا لازم أقول لنفسي لا، وأنا كل حاجة تهفو إليها نفسي أعملها أربي أولادي كده، عايز إيه؟ عايز كذا، خد يا حبيبي، وانت خد، ابتدي اربيه على انه كل متطلباته مجابة. يطلع الولد مدلل، ويطلع الولد للأسف الشديد شخصيته مشوهة، زي ما للأسف الشديد اثر من اثار التربية السيئة اللي حصلت لينا، واهالينا يعني ناس طيبين وما كانوش يعرفوا الحاجات دي، لكن اهل العلم بيقولوا كده، اتنشأت كل واحدة منكم على انها لما تقول يا والدي يا والدتي عايزة كذا سمع مطاعة، اوعي بس لنفسك فيه حبيبتي أدهولك. الكلام ده خلى عندكم آفات للأسف الشديد، فبقى فيه نوع من الدلال ونوع من دنو الهمة للأسف، فبعد كده لما بتيجي تؤمروا بعظائم الأمور ما بتقدروش، علشان المعنى ده، لأن دايما انت كل متطلبات النفس اديتها لها، وده يفسد عليك حياتك، لأن ده عكس اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، لأن ده عكس تماما مجاهدة النفس وترويض النفس ومحاسبة النفس. طالما بتديها بتديها، يبقى للأسف الشديد مش هتعرفي تقفي قدامها، ودايما هي اللي هتغلبك. افهمي المعنى ده بالله عليكي. أنا بزعل لما أخوات يكونوا معانا ويحضروا دروس ويسمعوا كلام وتعرف، ونقول هكذا تكون الأخوات، ونقول الأخت لازم تلبس كذا وما تعملش كذا، وبعدها بدرسين ثلاثة تعمل كل المخالفات اللي احنا قلنا عليها. يبقى ايه ده؟ انت بتلعبي بدينك؟ انت جاية عشان ايه؟ وتسمع تسمع الحكم الشرعي في الموضوع الفلاني وعرفاه، وممكن تقول لواحدة صاحبتها الحكم كذا، وللأسف الشديد ما تطبقوش على نفسيها. انت فين؟ انت مش هتفوقي لنفسك؟ انت فاهمة ان الامور هتمشي كده؟ انت مش خايفة من رب مطلع عليك يعاقبك بعد ما اقام عليك الحجة؟ اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك. ولما تيجي تسأل اصلها متعودة على كده، اللي كانت بتهفو ليها نفسها تعمله. نقول للاخوات يا اخوات وقرنا في بيوتكن، يخرجوا ويضحكوا، نقول لهم يا اختاه الحياة اين انت منه، ما ينفعش تلبسي كذا قدام اختك فلانة. تقول هو احنا هنطبق كلام الشيخ هاني ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو انا كنت بقول الكلام ده كله عشان خاطر ايه؟ علشان خاطر احنا عايشين التشدد والمش عارف ايه وايه، وانا اصلا بكئبك وبجيب لك مشكله وبعيشك الضنك؟ والله ابدا، هو يستحيل ان يكون الامر كذلك، والواحد لما يجد شيء من اليسر يبقى عايز يامر بيه الناس، لكن انت عشان هواكي في ده فدايما بترضخي الهواكي، لانك ما تعلمتيش تقولي لنفسك لا، وما تربيتيش على انك اصلا اللي تهفو إليه نفسك يتقلك عليه لا. افهمي المعنى ده بالله عليك، واتقي الله في نفسك. عايزك تذكري نفسك انك مش هينفعك عند ربنا، لا اسمك ولا شكلك ولا مركزك الاجتماعي ولا جاهك ولا مالك ولا جمالك، مش هينفعك عند ربك شيء من ده كله. انت مين؟ انت غلبانة قوي والله، حتى لو ملكة كنوز الدنيا. انت ضعيفة قوي والله، حتى ولو كنت قدام الناس بتعملي نفسك ان انت يعني اللي مفيش قدك ولا بعدك، انت غلبانة. سيدنا انس بيقول سمعت سيدنا عمر رضي الله عنه يوما وقد خرج وخرجت معه حتى دخل حائط، دخل بستان وقعد فيه، فسمعته يقول يا امير المؤمنين، بيضحك على نفسه زي ما الواحد كده يقعد مع نفسه ويبتدي يقول انت الشيخ بقى، انت بقى اللي كذا، ويلي وويلا أمي وأبي إن لم يرحمني ربي. ويقعد كده، أنت بقى بينك وبين نفسك، أنا بقى المنتقبة، أنا بقى المحجبة، أنا بقى اللي الناس بتقول علي المؤدبة، أنا اللي الناس بتقول وتسوي، يشوفوني وأنا بعمل الذنب الفلاني، لو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس. فقعد يقول أمير المؤمنين باخن باخن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. قولي كده لنفسك، والله لأتقين الله أو ليعذبني عذابا شديدا. أنا بقى مش هختشي من ربنا؟ أنا لغاية أنت سايبة نفسي كده؟ والله لتتقين الله أو ليعذبني. ذكري نفسك بملف الذنوب والعيوب اللي اتفقنا أنه يكتب. قال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ مش أنت اللي عملتي كذا؟ جاية دلوقتي تتكلمي على الأخت فلانة؟ يا أختي شوفي نفسك، بالله عليك شوفي عيبك، اشغلي نفسك بعيوبك. ثم ذمها وخطمها وألزمها كتاب الله. هو ده حساب النفس. اوعي تهملي نفسك، لأنك لما بتهملي نفسك بيبقى ده علامة الغرور. تلاقي اللي مغرورة بشيء من العلم حصلته، مغرورة بالنقاب ولا بخمار، مغرورة بدرس أو درسين، فتترك محاسبة نفسها. ليه؟ لأنها حاسبة أنها ممن يحسنون صنعة. كل شوية تقولك أنا عندي أورادي، والتانية تقولك أنا مخلصة معهد مش عارف إيه، والتالتة تقولك الحمد لله شغالين ومقطعين نفسنا في الدعوة. ومن هنا يطلع علينا بقى الأخت مفتية الديار حفظها الله، والأخت اللي جل التزامها كان نقاب، والأخت اللي من ساعة ما عرفت طريق ربنا وهي ما بتتقدمش حاجة وفهم نفسها أنها بقت حاجة لأن الناس بيعملوها في وفق المظهر، والأخت اللي تتفتن بسرعة بالزوج من أول فترة العقد، واللي بتنشغل بشهواتها عن محاسبة نفسها. يا أختاه أسألك بالله، اتعلمتي إيه؟ أنت اتعلمتي حاجة؟ طيب عملت بيها إيه؟ أنت قمت لله بحقه فيها؟ أنت بلغتيها؟ أنت زدت علما؟ الأخت اللي لسه ما تعلمتش هتعيشي كده ماشية في الضلمة لإمتى؟ هتتعبدي ربك بالجهل؟ إمتى هتزيلي الجهل ده عن نفسك؟ إمتى هتتعرفي على ربك؟ إمتى هتديني لله بالدين الحقيقي بالدين الصحيح؟ أنت لازم تفهمي ده، ولازم تعرفي ده، ولازم لما تشوفي تقصيرك تعاقبي نفسك على تقصيرك في جنب الله. شوفي سيدنا عمر بن الخطاب مرة فاتته صلاة العصر في جماعة فتصدق بأرض قيمتها 200,000 درهم. ابن عمر رضي الله عنه كانت إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة كلها. وفاتت ابن أبي ربيعة ركعة سنة الفجر السنة الخفيفة فأعتق رقبة. قالت امرأة مسروق: ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة يوبخ نفسه. بيوبخ نفسه. أمنا عائشة تقعد تصلي وقت الضحى كله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي تعاقب نفسها وتحاسب نفسها وتلزم نفسها طاعة ربها. يا أختاه بالله عليك أقفي وقفة مع نفسك واطلعي على عيبك، لأنك لما هتحاسبي نفسك المحاسبة دي هتبتدي تعرفي أنت مين وتعرفي هو مين. فلما هتعرفي أنت مين هتخافي تقابلي ربنا بالحال ده، لما تطلعي على عيوبك وتكتشفي أشياء يمكن ما كانتش تخطر لك على بال، فهتبتدي تكرهي النفس دي في الله. كان يونس بن عبيد يقول: إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. بصي لما الواحد يقعد مع نفسه كده يقول أنا ولا قوام ولا صوام، ولا بذكر الرحمن ذكر الذاكرين الله كثيرا، ولا عندي العلم الكافي، وفرحان بس بكلمتين قلتهم ولا كلمتين اتعلمتهم. يقعد كده يبص على الحاجات اللي فايتاه عشان يستدركها، عشان يعرف انه لازم يتقدم الخطوة لربنا، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، وفي نفس الوقت يشوف ذنوبه وعيوبه دي فيخاف من رب يعلم ما توسوس النفس به، وهو اقرب الينا، وهو سبحانه وتعالى القريب. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. بالله الآية دي تزلزلك لو فهمتيها.
اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم.
يا نهار، ربنا عالم اللي جوايا ايه، الوساوس الهواجس الخطرات السيئة، ربنا يعلم اللي جوايا ايه. وشوفي يقول ايه:
اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
بيقولك خافي مني، بيقولك اختشي من رب مطلع عليك، بيقولك افهمي افهمي الأمر، افهمي القضية، افهمي المصير.
حاسبي نفسك وحسبي على نفسك، حاسبي نفسك وحسبي على نفسك، إنه الحساب يبقى مر وعسير.
قلنا إزاي نعرف نفسينا وإزاي نحاسبها، وحيبقى إزاي نروضها. وأظن الكلام يعني طال، لأن قضية المحاسبة قضية خطيرة، فإن شاء الله تبارك وتعالى نستكملها في لقاء قادم عن ترويض النفس. بس بالله وصيتي في ختام هذا المجلس، بالله قبل ما تفكري في أي حاجة دلوقتي هتطلعي لها، اقعدي مع نفسك وطلعي ورقة وقلم، أو إن شاء الله تكتبيها على موبايلك، وخدي قرار. اكتبي عيب تعهدي ربنا إنك هتتخلصي منه، واكتبي عمل تحلفي على نفسك إنك إن شاء الله خلال الأسبوع ده هتطبقيه، هتبقى وقفة محاسبة حقيقية، هيبقى قرار شجاع. كفاية بقى كده حرمان، وكفاية بعد، وكفاية غفلة. بالله عليكي، بالله عليكي هقولها لك تاني، حسبي نفسك وحسبي على نفسك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يؤتي أنفسنا تقواها ويزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.